أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. القول الثالث: قول الرجال حجة من باب الخبروية. من هذه الأقوال الخمسة التي سنأخذها في مدرك حجية قول الرجال، يوجد قولان مشهوران. القول الأول هو الرأي الأول الذي درسناه، وهو أن مدرك حجية قول الرجال هو من باب حجية خبر الثقة في الموضوعات. والقول الثاني المشهور أيضا هو أن مدرك حجية قول الرجال أنه حجة من باب حجية الخبير والمختص. إذن القول الثالث إن التوثيقات الرجالية حجة من باب الفتوى وقول أهل الخبرة، فيكون الرجوع إلى قول الرجال من باب رجوع الجاهل إلى العالم، ومن باب رجوع غير المختص إلى المختص، وهو أمر قد تبانى عليه العقلاء وجرت سيرة العقلاء على رجوع غير المختص إلى المختص ورجوع الجاهل إلى العالم. هذه السيرة كانت بمرأة من الأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين، ولم يردعوا عنها. إذن ببركة الإمضاء الشرعي لسيرة العقلاء على العمل بحجية قول أهل الخبرة، يثبت وتثبت حجية قول أهل الخبرة. وهذا الكلام هو ما يقال أيضا في باب تقليد المجتهد، يقولون رجوع العامي إلى المجتهد المختص هو من باب رجوع الجاهل إلى العالم. وقد توهم بعض العلماء كما جاء في بحوث في علم الرجال صفحة 44 للشيخ المحسني حفظه الله، قد توهم الشيخ المحسني أن المراد من الفتوى في عنوان حجية قول المفتي هو المعنى الاصطلاحي للفتوى، يعني المعنى الخاص، فاستشكل في المقام بعدم تحقق شرط العدالة في كثير من أئمة الجرح والتعديل، لأن الكثير من أئمة الجرح والتعديل ليسوا من الشيعة الإمامية كابن فضال الفطحي وابن عقدة الزيدي. فاستشكل وقال: إذا بنينا على حجية قول المفتي أو قول أهل الخبراء ينتفي هذا الشرط، وهو شرط العدالة، إلا أنك خبير بأن مرادهم من المفتي ليس المعنى العرف العام للمفتي أو للفتوى، ليس المراد هو المعنى الخاص، وإنما المراد المعنى العام. يعني لم تؤخذ الفتوى بما لها من خصوصية يعني نحن لا ندرس هنا بحث فقهي حتى نتكلم عن خصوص حجية قول المفتي، وإنما نتكلم بشكل عام حجية الإفتاء بشكل عام بقطع النظر عن خصوصية المذهب الشيعي في شروط حجية قول المفتي. بناء على هذا الكلام أننا نتكلم عن حجية الإفتاء بشكل عام، يتضح أنه ليس من الصحيح جعل حجية قول المفتي مدركا خاصا بشكل مختص ومستقل عن هذا القول الثالث، لأننا نجد الشيخ المحسني ذكر من أقوال حجية خبر الثقة أنه حجة من باب حجية قول أهل الخبرة، هذا قول. قول آخر جعله هو ماذا؟ حجية قول المفتي. لا، هنا لا خصوصية للإفتاء، نحن لا نتكلم عن الإفتاء بشكل خاص والفقه، نحن نتكلم عن الإفتاء بشكل عام، يعني عن المفتي بما هو خبير. فلا معنى لأن نقول حجية قول الطبيب، حجية قول الفقيه والمفتي، حجية قول اللغوي، حجية قول المهندس، هذه كلها مصاديق لهذا العنوان العام حجية قول أهل الخبرة. المهم في المقام هو تحقيق المبنى، فهل حجية قول أهل الخبرة فيها شروط أو لا؟ الجواب: توجد ثلاثة شروط لكي تثبت الحجية لقول الخبير. الشرط الأول: أن يكون الراجع جاهلا، لأن لب حجية قول المفتي أو اللغوي أو الخبير هو رجوع غير الخبير إلى الخبير، رجوع غير المختص إلى المختص، وجميع هذه المصادق تندرج تحت عنوان رجوع الجاهل إلى العالم. فإذا كان الراجع عالما وليس بجاهلين انتفى هذا القول، وهذا الشرط الأول متحقق. الشرط الثاني: أن لا يكون للجاهل طريق إلى تحصيل العلم غير قول الخبير، فإذا كان له طريق آخر غير قول الخبير واستطاع تحصيل العلم من غير طريق الخبير لم تثبت الحجية لقول الخبير لإمكان تحصيل العلم من غير طريق الخبير. لماذا؟ لأن عمدة دليل حجية قول أهل الخبرة هو سيرة العقلاء. سيرة العقلاء قائمة على رجوع الجاهل إلى العالم، فإذا أمكن للجاهل تحصيل العلم من غير طريق هذا العالم لم تثبت الحجية لهذا العالم، لأنه أمكن الحصول على العلم من دون هذا العالم. أعيد وأكرر، لب الدليل على حجية قول الخبير هو سيرة العقلاء. سيرة العقلاء قائمة على رجوع الجاهل إلى العالم لتحصيل العلم، فإذا أمكن تحصيل العلم ورفع الجهل من غير طريق هذا العالم، مثل جمع القرائن المفيدة للعلم أو الاطمئنان من دون الرجوع إلى العالم، لم تثبت الحجية قول ذلك العالم. واضح إن شاء الله.
شئت العقلاء من هذه، شئت العقلاء للرجوع الجاهل للعالم حتى لو كان عنده طرق أخرى أسهل إليه. يعني الأحد العقلاء يقولون في رجوع الجاهل للعالم رجوع فقط في حالة عدم وجود هذا طرق أخرى.
إلا إذا كان
عدم
وجود عالم آخر ظن، يعني كنا إذا كلام عالم فمن الله.
إن شاء الله إحنا إلى الآن في مقام عرض ماذا؟ الشروط. إلى الآن لم نناقش إحنا أصل المبنى ما نقبله، فضلا عن تفاصيل المبنى. صحيح؟ إحنا الآن نتكلم نبين الشروط المدعات، الشرط الأول والشرط الثاني. ولكن جوابا لسؤالكم، العقلاء المهم عندهم تحصيل العلم. إن أمكن تحصيل العلم عن طريق العالم فهو حجة، ولكن إذا أمكن تحصيل العلم عن طريق غير العالم كتجميع القرائن، أو وجد طريق أسهل من الرجوع إلى العالم، يكون هذا الطريق حجة في حقه. إذن مع وجود طريق آخر لتحصيل العلم غير الرجوع إلى العالم، لا يكون قول العالم حجة في حق الجاهل. المهم تحصيل العلم الرافع للجهل ولو كان عن طريق غير العالم. إذن لا خصوصية لقول العالم والمختص والخبير. واضح إن شاء الله. الشرط الثالث، أن يكون لرأي أهل الخبرة في مورد الرجوع أثر قابل للتنجيز أو التعذير، يعني أثر شرعي. أما إذا قول أهل الخبرة لا يوجد له أثر قابل للتنجيز أو التعذير، يعني ليس له أثر شرعي، هذا يكون خارج عن مورد بحثنا. وقد يقال بوجود شرط رابع، وهو أن يكون مورد رجوع الجاهل إلى العالم في حجية قول أهل الخبرة هو من مورد الرجوع في الأمور الحدسية الاجتهادية المبنية على إعمال النظر. فهذا الشرط الرابع يقول الفارق بين حجية خبر الثقة وبين حجية قول المفتي أو الخمير أن مورد حجية خبر الواحد الثقة هو خصوص الأخبار الحسية، وأن مورد حجية قول المفتي أو الخبير هو خصوص الأخبار الحدسية. يعني الثقة يخبر عن حس، والخبير يخبر عن حدس وإعمال نظر. والصحيح أنه لم يقم دليل في المقام على أن حجية قول الخبير مختصة بخصوص الأخبار الحدسية، وإن أصر على ذلك الشيخ محمد عاصف المحسني في كتابه بحوث في علم الرجال صفحة 47، لأنه لا دليل على ذلك. ورجوع الجاهل إلى العالم في الأعم، سواء كان هذا العالم عالم في الحدسيات أو الحسيات، ربما المسألة مسألة حسية ولكن هذا الجاهل لا خبرة له في الأخبار الحسية، وهذا العالم لديه خبرة بالمخطوطات وبتراث الشيعة وبالروايات، فيصح رجوع الجاهل إلى العالم. وهذا مورد بحثنا في علم الرجال، أنت ليست لديك الخبرة الموجودة عند الشيخ الطوسي والنجاشي اللذين وصلتهما الأصول الروائية والأصول الرجالية. فلو أخبر عن حس لا عن حدس ثبتت في حقهما الخبروية وأمكن الرجوع إليهما من باب حجية قول أهل الخبرة. نعم، ذكر صاحب الكفاية رحمه الله أمرا أشبه بالشرط الخامس، وهو أن القدر المتيقن من الرجوع إلى أهل الخبرة هو فيما لو أفاد خبر أهل الخبرة الوثوق والإطمئنان، وأما فيما عدا ذلك فلا نحرس السيرة. يعني يقول صاحب الكفاية قول أهل الخبرة ليس حجة على الإطلاق، وإنما هو حجة بناء على تحقق الوثوق والإطمئنان بقول أهل الخبرة. الآن نأتي إلى مناقشة هذه الشروط واحدا بعد واحد لتحقيق وتنقيح المبنى المختار. أما بالنسبة إلى الشرط الأول أن يكون الراجع جاهلا، فهذا مما لا شك في اشتراطه واعتباره. وأما الثاني وهو أن يكون رجوع الجاهل إلى العالم إذا لم يحصل للجاهل طريق آخر لتحصيل العلم، فهذا الشرط لا يتحقق في أكثر التوثيقات الرجالية، لإمكان تحصيل القرائن الموجبة للوثوق أو الإطمئنان أو التي تحصل العلم من دون الرجوع إلى العالم. إذن لو سلمنا بهذه الشروط نقول الشرط الأول وهو جهل الراجع متحقق في أكثر المباحث الرجالية، وأما الشرط الثاني فغير متحقق في أكثر التوثيقات الرجالية، لأن الشرط الثاني يقول لا بد من انحصار تحصيل العلم في الرجوع إلى العالم والخبير والمختص، والحال أنه في التوثيقات الرجالية يمكن تحصيل العلم أو الوثوق والإطمئنان بالتوثيق أو التضعيف من دون الرجوع إلى الخبير والمختص. وأما الشرط الثالث أن يكون لرأيه الخبرة أثر شرعي يعني تنجيز وتعذير، فمن الواضح أنه متحقق. وأما الشرط الرابع أن يكون في مورد الأخبار الحدسية، فقلنا أنه لا دليل على اختصاص حجية قول الخبير بخصوص الأخبار الحدسية. والشرط الخامس ما قاله صاحب الكفاية أن يكون مورد الخبر يورث الوثوق أو الإطمئنان. بعد بيان هذه الشرائط نقول وبالله المستعان وإليه المرجع وعليه التكلان أنه لم يقم الدليل على حجية قول أهل الخبرة بالخصوص، لا دليل على ذلك. فعمدة الدليل على حجية قول المفتي أو قول اللغوي أو قول الخبير هو سيرة العقلاء. فلنرجع إلى سيرة العقلاء، فهل نرى أن العقلاء يقبلون قول الخبير بما هو هو أو قول الخبير إذا أفاد العلم أو الوثوق والإطمئنان؟ مثلا لو مرض الإنسان ورجع إلى الطبيب وقالوا له هذا الطبيب أحذق طبيب في العالم، رجع إليه قال الطبيب أنت تحتاج إلى عملية، رجع إلى طبيب آخر قال لا تحتاج إلى عملية، طبيب ثاني لا تحتاج إلى عملية، ثالث لا تحتاج إلى عملية، وافترض أن الأحذق والأعلم قال ماذا؟ تحتاج عملية. لكن هذا المريض شكك في قول الخبير أو الأخبار، يقدم على العملية أو لا يقدم؟ ما يقدم على العملية، خصوصا إذا قال لعله اشتبه، لعل الطبيب الخبير اشتبه أو لم يشخص بشكل جيد، ما يقدم. إذن قول الطبيب بما هو هو ليس بحجة، قول الخبير بما هو هو ليس بحجة. الحجية تثبت للإطمئنان الحاصل من قول الخبير، الإطمئنان الحاصل من قول الطبيب. وهكذا في الهندسة، إذا عندك خريطة وتريد تبني، مهندس قال كذا ومهندس قال كذا. لذلك جرت سيرة العقلاء على الرجوع إلى كذا شخص، إلى كذا خبير في تقييم الأسعار، تقييم البيوت، في العلاج. عند الاختلاف تجد العقلاء يرجعون إلى كذا طبيب، إلى كذا خبير، إلى أن يحصل لديهم وثوق أو اطمئنان بقول. إذن الصحيح أنه لم يقم دليل على حجية قول أهل الخبرة. نعم تثبت الحجية للوثوق والإطمئنان الحاصل من قول الخبير، إذن لا موضوعية لقول الخبير. نعم هناك طريقية إلى قول الخبير، يعني قول الخبير طريق لتحصيل الوصول الوثوق والإطمئنان، قول الخبير والمختص طريق لتحقيق الحجية، طريق ووسيلة لتحصيل الوثوق والإطمئنان. لا أن قول الخبير بما هو هو قد ثبتت له الحجية. وبعبارة أخرى، ما هو موضوع الحجية؟ هل موضوع الحجية قول الخبير أو موضوع الحجية الإطمئنان الحاصل من قول الخبير؟ نحن ندعي أن سيرة العقلاء قائمة على أن موضوع الحجية هو الوثوق والإطمئنان الناشئ من قول الخبير، لا أن موضوع الحجية هو قول الخبير بما هو هو. هذا تمام الكلام في القول الثالث، واتضح عدم تماميته. القول الرابع، حجية قول الرجال من باب حجية الظنون. إما أن نقول بحجية مطلق الظن كما عليه صاحب القوانين الميرزا القمي وصاحب الفصول الغروية الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهاني رحمه الله، وإما أن نقول بحجية الظنون في خصوص التوثيقات الرجالية، يعني مطلق الظن ليس بحجة، لكن خصوص الظن الحاصل من قول الرجال حجة، وذلك للانسداد الصغير، نقول تارة بالانسداد الكبير، يعني باب العلم والدليل العلمي منسد في مطلق الأحكام، وتارة نقول لا، يوجد انفتاح باب العلم والعلمي متحقق في أكثر الأحكام، لكن في خصوص التوثيقات الرجالية منسد، فيوجد عندنا انسداد صغير. إذن اتضح الفرق بين الانسداد الكبير والانسداد الصغير. الانسداد الكبير يعني باب العلم والعلمي منسد في مطلق الأحكام، الانسداد الصغير باب العلم والعلمي مفتوح في أغلب الأحكام ولكن منسد في خصوص منسد في خصوص التوثيقات الرجالية. فنقول بالانسداد الصغير، وأن مدرك حجية قول الرجالي أنه حجة من باب حجية مطلق الظن، إما مطلق الظن العام أو خصوص الظن في التوثيقات الرجالية. لا مطلقا بالانسداد الكبير طبعا، وذلك لمقدمات لا بأس أن أذكرها بشكل مجمل ومبسط، وبعد ذلك أقرأ بعض المقدمات التي ذكرها صاحب فرائد الأصول الشيخ الأنصاري في الرسائل. المقدمة الأولى: إن الإنسان لم يخلق سدى، وأنه قد توجهت إليه تكاليف، يعني نعلم إجمالا بتوجه تكاليف شرعية إلينا. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: وهذه التكاليف لا نعلمها تفصيلا، وإنما نعلم بعضها إجمالا. المقدمة الثالثة: والاحتياط ليس بواجب أو ليس بلازم لتعذر الاحتياط في جميع هذه الشبه. هذه الشبهة غير محصورة، أن تحتاط في جميع أطراف العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة في جميع الشبهات، هذا يلزم منا العسر والحرج. إن الإنسان كل شيء يحتمل أنه واجب يأتي به، وكل شيء يحتمل أنه حرام تركه، هذا يلزم العسر والحرج. الاحتياط ليس بواجب ليس بلازم. إذن أولا، إذا علمنا أن الإنسان لم يترك سدى، وعلمنا بتوجه أحكام إلزامية إليه، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: ولا طريق لنا للوصول إلى هذه الأحكام. ثالثا، المقدمة الثالثة: والاحتياط ليس بلازم. بعد هذه المقدمة الرابعة التي هي نفسها المقدمة الثانية: باب العلم والعلمي منسد. يعني ماذا باب العلم والعلمي منسد؟ يعني باب العلم يعني القطع بالأحكام الشرعية، العلم بالأحكام الشرعية، من وين أنت تقطع وتجزم بهذه الأحكام الشرعية، هذا المنسد. بعد وباب العلمي يعني باب الدليل العلمي، يعني باب الظن الذي قام عليه دليل علمي، باب العلمي منسد. إذن لاحظ معي، إذا تمت المقدمات الثلاث تأتي المقدمة الرابعة. المقدمة الأولى: نعلم إجمالا بتوجه أحكام إلزامية إلينا. المقدمة الثانية: باب العلم والعلمي إلى هذه الأحكام الإلزامية منسد، يعني لا طريق لنا لا إلى تحصيل القطع بالأحكام الإلزامية، ولا يوجد دليل علمي وقطعي على هذه الأحكام الإلزامية. المقدمة الثالثة، والاحتياط ليس بلازم ليس بواجب. تتم المقدمة الرابعة وهي أن نتنزل من حجية العلم إلى حجية مطلق الظن في جميع الشبهات، يصير الظن حجة، لأن الظن الخاص الذي قام عليه دليل علمي ودليل قطعي ما موجود، فنقول بحجية مطلق الظن. هذا الفرق بين الظن الخاص والظن العام. الظن الخاص يعني الظن الذي قام عليه دليل شرعي دليل قطعي، والظن العام أنه مطلق الظن حجة. طبعا مناقشة هذا واضح ببطلان المقدمة الثانية. ما هي المقدمة الثانية؟ باب العلم والعلمي منسد. لا، باب العلم والعلمي منفتح. نعم، باب العلم مفتوح في بعض الموارد، يعني نحن نعلم بضروريات الدين، نقطع بوجوب الصلاة ونقطع بوجوب الصوم، هذا باب العلم مفتوح في ضروريات الدين. أما في التفاصيل باب العلم منسد، لكن باب العلم مفتوح، وهو حجية الظن الخاص، مثل حجية خبر الثقة. عندنا روايات كثيرة وأدلة قطعية دلت على حجية خبر الواحد الثقة، ثمن روايات متواترة، وهذا دليل علمي دليل قطعي دلت على حجية خبر الثقة. واضح إن شاء الله. إذن علمنا أنه لم يقم دليل على حجية مطلق الظن، لا على الظن العام ولا على خصوص الظنون الرجالية، فيندرج الظن الخاص أو الظنون الحاصلة من قول الرجالي، ها، يصير مشمول للعمومات الناهية عن العمل بالظن. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إن يتبعون إلا الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إلى آخره. هذه المقدمات مقدمات دليل الانسداد، موجودة في إيه؟ موجودة في فرائد الأصول للشيخ الأنصاري الجزء الأول صفحة 384، طبعا يصير جزء 24 من موسوعة تراث الشيخ الأعظم. أنا أقرأ العناوين، أربعة شروط. يقول الدليل الأول، الدليل الرابع هو الدليل المعروف بدليل الانسداد، وهو مركب من مقدمات. الأولى انسداد باب العلم والظن الخاص في معظم المسائل الفقهية، هذا اللي جعلناه شرط ثاني، هذه المقدمة الأولى، يعني انسداد باب العلم والعلمي. الثانية أنه لا يجوز لنا إهمال الأحكام المشتبهة وترك التعرض لامتثالها بنحو من أنحاء امتثال الجاهل العاجز عن العلم التفصيلي. هذه المقدمة اللي جعلناها مقدمة أولى، أن الإنسان لم يخلق سدى ويوجد لديه علم إجمالي بتوجه أحكام إلزامية إليه. الثالثة أنه إذا وجب التعرض لامتثالها فليس امتثالها بالطرق الشرعية المقررة للجاهل من الأخذ بالاحتياط الموجب للعلم الإجمالي بالامتثال. هذه المقدمة الثالثة، أن الاحتياط ليس بواجب وليس بلازم، لأنه يلزم العسر والحرج من الاحتياط في الشبهة غير المحصورة. الرابعة نتيجة هذه المقدمات الثلاث، الأولى انسداد باب العلم والعلمي، الثانية توجه نعلم إجمالا بتوجه أحكام إلزامية إلينا، والثالثة الاحتياط ليس بواجب. الرابعة أنه إذا بطل الرجوع في الامتثال إلى الطرق الشرعية المذكورة لعدم الوجوب في بعضها وعدم الجواز في الآخر، والمفروض عدم سقوط الامتثال بمقتضى المقدمة الثانية لو وجود علم إجمالي، تعين بحكم العقل المستقل الرجوع إلى الامتثال الظني والموافقة الظنية للواقع، ولا يجوز العدول عنه إلى الموافقة الوهمية. يعني يدور الأمر بين الراجح وهو الظن وبين المرجوح وهو الوهم، فتثبت حجية مطلق الظن. إلى هنا اتضح أننا تطرقنا إلى أربعة أقوال ولم يثبت أي واحد منها. القول الأول حجية قول الرجال من باب حجية خبر الواحد الثقة، وعليه السيد الخوئي والسيد الحكيم في المستمسك. القول الثاني حجية قول أهل الخبرة من باب حجية الشهادة، وعليه المحقق الحلي والشيخ حسن صاحب المعالم والسيد محمد صاحب المدار. القول الثالث حجية قول أهل الخبرة من باب حجية قول أهل الخبرة، ولم تثبت لا حجية قول أهل الخبرة ولم يثبت أن قول الرجال حجة من باب الشهادة. القول الرابع هو حجية قول أهل الخبرة من باب حجية قول الخبير أو من باب حجية مطلق الظن، ولم تثبت حجية قول الخبير ولا حجية مطلق الظن. إذن الصحيح هو القول الخامس والأخير. القول الخامس حجية قول الرجال من باب حجية الوثوق أو الإطمئنان. ويوجد هنا مسلكان. المسلك الأول حجية إن موضوع الحجية هو خصوص الوثوق والإطمئنان. القول الثاني إن موضوع الحجية هو الأعم من الوثوق والإطمئنان أو خبر الثقة، يعني الدليل دل على أن موضوع الحجية أحد أمرين، إما خبر الثقة وإما الوثوق أو الإطمئنان. يصير الأعم، يصير القول الأول يعم القول، يصير القول الخامس يعم القول الأول والخامس. يصير موضوع الحجية إما خبر الثقة وإما الوثوق والإطمئنان، يعني يقول لا خصوصية في الموضوعية ولا انحصار لخصوص خبر الثقة. موضوع الحجية أعم من خبر الثقة أو الوثوق والإطمئنان. والقول الثاني لا، موضوع الحجية هو خصوص الوثوق والإطمئنان ولا موضوعية لخبر الثقة. نعم خبر الثقة قد يكون طريق لتحصيل الوثوق والإطمئنان. هذان مسلكان تنقيحهما وتنقيح الصحيح منهما في أين؟ في علم الأصول. طبعا المدرك هو سيرة العقلاء. إذا رجعنا إلى سيرة العقلاء نجد أن العقلاء لا يرون أن خبر الثقة بما هو حجة، وإنما الحجية قد ثبتت، وإنما قد ثبتت الحجية للوثوق والإطمئنان الحاصل من قول الثقة. فإذن إذا رجعنا إلى السيرة يصير موضوع الحجية هو الوثوق والإطمئنان، وإذا ضممنا إليها الروايات الدالة على حجية خبر الثقة واستظهرنا منها الموضوعية تكون قد ثبتت الحجية للإعام من خبر الثقة أو الوثوق والاطمئنان. وأما إذا قرأنا روايات حجية خبر الثقة ولم نستظهر منها الموضوعية واستظهرنا منها الطريقية، يعني قول الثقة حجة بما هو مفيد للوثوق والاطمئنان، فحينئذ يثبت المسلك الثاني أن موضوع الحجية هو خصوص الوثوق والاطمئنان ولا موضوعية لخبر الثقة. أقول الصحيح من الأقوال الخمسة هو القول الخامس، والعمدة في ذلك هو سيرة العقلاء، فإن سيرة العقلاء قائمة على جعل الموضوعية للوثوق والاطمئنان وفاقا لمشهور القدماء، وبناء على ذلك تنتفي مشكلة شبهة الإرسال في التوثيقات. وأيضا بناء على ذلك نقول المهم هو تحصيل الوثوق والاطمئنان. وهذا الكلام موافق لسماحة آية الله السيد محمد رضا السيستاني حفظه الله، ووفاقا لوالده المرجع الكبير سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني حفظه الله. ممكن مراجعة كتاب قبسات من علم الرجال الجزء الأول صفحة 20، لاحظ أسفل صفحة 19، أنا أقرأ هذا لا بأس. يقول آخر سطرين من صفحة 19 سيد محمد رضا: ومهما يكن فقد ظهر من جميع ما تقدم أن أيا من المسلكين المشهورين في حجية توثيقات وتضعيفات الرجاليين مما لا يمكن المساعدة عليه. المسلكين المشهورين الأول حجية خبر الثقة، الثاني حجية قول أهل الخبرة، اثنينهم ناقشهم. فالصحيح إذن صفحة 20، فالصحيح إذن ما سلكه سيد الأستاذ الوالد دامت بركاته من أن توثيق الرجال وتضعيفه إنما يصلح أن يكون من مبادئ حصول الاطمئنان أو عدم حصوله بوثاقة الراوي أو بصدور الرواية عن المعصوم عليه السلام، على اختلاف المسلكين في حجية خصوص الخبر الموثوق به أو الأعم منه ومن خبر الثقة، يعني حجية الأعم من الخبر الموثوق وخبر الثقة. هذا بالنسبة إلى الكبرى. هناك إشكال صغروي، يقولون قد نسلم بالكبرى حجية الوثوق ولكن لا نسلم بالصغرى، من أين يحصل وثوق واطمئنان؟ الجواب يمكن للخبير الذي خبر كتب الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي أن يحصل له الوثوق. يقول هكذا، يقول: ودعوى أن باب الإطمئنان منسد في هذه الأعصار ولا سبيل إلى أن يطمئن الفقيه بصدور الخبر من الإمام إلا في موارد الاستفاضة ونحوها، كما لا سبيل إلى أن يطمئن بوثاقة الراوي إلا مع تعدد الموثقين من أعلام المتقدمين، دعوى غير صحيحة. بل الصحيح أن من لديه ممارسة طويلة وخبرة متراكمة ومتابعة دقيقة يحصل له الاطمئنان في كثير من الحالات بصدور الخبر وإن كان منفردا وبوثاقة الراوي وإن انحصر الموثق في شخص واحد. هذا تمام الكلام في مدرك حجية قول الرجال، وقد اتضح أن مقتضى التحقيق أن مدرك حجية قول الرجال هو حجية الوثوق والاطمئنان. هذا تمام الكلام في مدرك حجية قول الرجال. يقع الكلام في الأمر الثالث من المبادئ التصديقية، حجية توثيقات المتأخرين، وهذا بحث مهم يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.